السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، يقول إنه لم يفهم استنباط ابن دقيق العيد من حديث عائشة وأنها كانت ترجل رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجرها ويقرأ القرآن وهي حائض، كأن قولها وهي حائض لولا أن الحائض ممنوعة من قراءة القرآن على حسب فهم ابن دقيق العيد. وش الفائدة من التنصيص لتستدل أن الحائض مع كونها لا تقرأ القرآن لا تنع من اللمس والقرب ممن يقرأ القرآن؟ هذا فهمه رحمه الله، وهو فهم له وجه. يقول: آمل إعادة أقوال العلماء في القليل من الماء إذا أصابته نجاسة، وقول مالك على وجه الخصوص. الماء لا يخلو إما أن يكون قليلا أو كثيرا، فالقليل ما لم يبلغ القلتين على قول، أو ما لا يتحرك طرفه إذا حرك الطرف الآخر، أو الغدير الذي لا يبلغ 10 في 10، وكل على مذهبه في الحد الفاصل بين القلة والكثرة، عند من يقول بالتفريق بين القليل والكثير وهم الجمهور. الإمام مالك رحمه الله يرى أنه لا فرق بين القليل والكثير، وأن المرد بذلك هو تغير الماء، فإن تغير بالنجاسة فهو نجس، وإن لم يتغير فهو طاهر قل كثر. الجمهور يقول إذا زاد عن القلتين، وهذا مذهب الحنابلة والشافعية، ولم يتغير فهو طاهر، وإن تغير فهو نجس إجماع، تغير بالنجاسة ولو كثر. أما إذا قل صار قليلا دون القلتين فبمجرد ملاقاة النجاسة ينجس ولو لم يتغير، للحنابلة والشافعية وحنفية أيضا. رأي مالك لا ينجس إلا بالتغير قل أو كثر، وهذا رأي هو الموافق ليسر الشريعة. نعم، استدل الجمهور بأدلة من أبرزها حديث إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل القبث على القول بتصحيحه، والكلام فيه كثير، والقول باضطرابه سندا ومتنا أيضا معروف عند أهل العلم، ومن أهل العلم من يصححه كشيخ الإسلام ابن تيمية، ويوافق مالك على أنه لا ينجس المتغير، فيعمل بمنطوقه ويلغي مفهومه المعارض لحديث سعيد أن الماء طهور لا ينجسه شيء. وكم من شخص تمنى أن كان مذهب إمامه مثل مذهب مالك، ومن راجع أبواب الطهارة في كتب الفقه عند الحنابلة والشافعية لا شك أنه سوف يتمنى أن مذهب إمامه مثل مذهب مالك، وقد تمنى ذلك الغزلي، تمنى لو كان مذهب الشافعي مثل مذهب مالك. لكن ما الذي يربطك بالشافعي وأن تبين لك أن الراجح هو مذهب مالك؟ ما الذي يلزمك بمذهب الشافعي؟ من الصور التي ذكرها النووي رحمه الله ونجزم أن الشرع لا يأتي بمثلها تبعا للقول بالتفريق بين الماء القليل والكثير، أنه لو وجد ماء بمقدار القلتين لا يزيد ولا رطل واحد ولا ينقص ولا رطل، وقعت فيه نجاسة لم تؤثر فيه ولم تتحلل فيه، بمعنى أنها بقية هو طاهر. لكن لو جئت بدلو فأخذت منه ما ينقصه عن القلتين، يقول النووي على مذهبهم ما في داخل الدلو طاهر وما يتناثر من خارجه نجس. لماذا؟ نعم، ما بداخل الدلو حيز قبل النقص عن القلتين، وما بخارجه لصق الدلو بعد نقصه عن القلتين. فمثل هذه الفروع يأتي بها الشرع الذي رفعت فيه الأصار والأغلال إن الدين يسر، فهمها يصعب ويعسر في كثير من الأحوال فضلا عن تطبيقها. الله المستعان. يقول: إذا أوتر الإمام بثلاث سردا والمأموم لم ينوي الوتر ظن منه أنه سيسلم من اثنتين، ثم حال صلاة المأموم لا بأس بها، صلاته صحيحة، كما لو ظن أن الإمام يقر ثم يتم أو العكس وكل مستعدون، صلاة صحيحة إن شاء الله، لا يؤثر مثل هذا الخلاف. يقول: هل نغمات الجوال تدخل في الأداء الذي في الحديث، خصوصا إذا كان يستطيع أن يرد على المتصل؟ أما بالنسبة للنغمات المحرمة التي أفتى أهل العلم بتحريمها فهي محرمة سواء تأذوا أو تلذذوا، محرمة لذاتها، تبقى محرمة في كل مكان وفي موطن العبادة أشد. مع الأسف الشديد أن كثير من المساجد الآن حولت إلى شبه كنائس، النصارى عبادتهم على الموسيقى واليهود كذلك، فتوجد هذه الأمور المحرمة أثناء العبادة. لا شك أن الجهة مفكة، صلاة صحيحة مع التحريم هذا أمر مفروغ منه، وإن قال بعض أهل العلم كالظاهرية أن الصلاة إذا اشتملت على شيء محرم ولو كان خارج عنها أنها تبطل، فالأمر ليس بسهل، أن تعرض صلاتك لمثل هذا الخلاف فتوى من اللجنة الدائمة تحريم هذه النغمة أنها داخلة في المعازف المزامير التي جاء الشرع بمحقها شدد في أمرها. مقصود أن الإنسان يحتاج لذلك فلا يجوز له. ومع سيوجد مع بعض من لا يفهم ما ينصح فيه من لغة العرب عمال أحيانا يأتي مع الجوال ويتركه حتى ينتهي ما يطفيه أيضا حفاظا على الصلاة، لا يريد أن يخلف شيء من صلاته، وتنصح ما تنصح وما يفهم بلغة العرب شيء، فهذه مشكلة. لكن الله المستعان، يوجد آلات مضادة لهذه الجوالات واستعملت في بعض المساجد ونجحت في كف مثل هذا الأذى، لكنها قالوا إنها مؤثرة على مرضى القلب فمنعت بعض الجهات. لكن يبقى لماذا الإنسان يضطر إخوانه المصلين والمسلمين إلى مثل هذه الأفعال ومثل هذه التصرفات؟ وحضرت أنا في مسجد حصل منه هذه النغمة في التشهد، حصل الإنكار اللازم، يعني شارك في الإنكار جميع الجماعة بدون استثناء، بدءا من الإمام إلى آخره كلهم أنكر. ومع الأسف الشديد يوجد مثل هذا في بعض المساجد، ولا تجد أحد يتكلم ولا أحد ينكر. فأشكلنا هذا منكر يجب تغييره على أي حال، إن أمكن تغييره باليد هو الأصل، وإلا باللسان أقل الأحوال. اللسان ما في أحد يمنع الإنكار باللسان الآن. يقول رحمه الله تعالى بعد ذلك: وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن أبي إدريس الخولاني عائد الله بن عبد الله عالم الشام بعد أبي الدرداء من الحفاظ العباد المعروفين، يلتبس بأبي مسلم الخولاني اسمه عبد الله بن ثوب، عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من توضأ فليستنثر ومن استجمر فليوتر. هذا يقول يلاحظ أن بعض المسائل تطرح وتناقش مع القريبين الطلبة ثم يسقط شيء من الكلام، وأحيانا تطرح أقوال ولا يبين الراجح. إن شاء الله يراعى هذا إن شاء الله. يقول هنا: ما حكم امرأة مات زوجها ولم تفعل شيئا مما أمر الله به من الحداد، وبعد فترة تزوجت من آخر، فماذا عليها؟ هي تأثم بتركها الإحداد على زوجها، فإذا مضت المدة 4 أشهر وعشرة أيام أو وضع الحمل كانت حامل ثم تزوجت، زواجها صحيح ولو لم تحد. المقصود أن المدة لا بد أن تمضي مدة العدة، إذا ما مضت فالزواج باطل، لا بد من إعادة بعد تمام المدة. يقول: أنا رجل ابتليت بالوسواس في الطهارة وقد اشتد علي الأمر جدا، وأنا خائف من أن لا يقبل عملي وصلاتي، فنرجو الدعاء يعافي. الله يعافي، الله يشفي. يقول: أنا مسلم وبلدي في حرب، هل يجوز أن أسافر بلاد الكفار؟ تجاهد إذا كانت الحروب بين مسلمين وكفار، أما إذا كانت مسلمين وحال فتنة ولم يترجح إليك أحد الطرفين فعليك أن تعتزل، وحينئذ إن أمكنك أن تعتزل في بلدك فهو أولى، وإن لم تستطع الاعتزال في بلدك وترتب على بقائك في بلدك إقحامك في هذه الحرب التي لا تعرف نصيب من المخطئ، فعليك أن تخرج ولو لبلاد كفار إذا لم تستطع الخروج لغيرها، لأن الخروج رغم ما فيه من مفسدة أسهل من المساهمة في إراقة دم مسلم. والله المستعان. سم
صلى الله عليك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم وفق شيخنا لما تحب وترضى. قال رحمه الله تعالى: باب إعادة الجنوب الصلاة وغسله إذا صلى ولم يذكر وغسله ثوبه. عن مالك عن إسماعيل بن أبي حكيم أن عطاء بن يسار أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كبر في صلاة من الصلوات ثم أشار إليهم بيده أن امكثوا، فذهب ثم رجع وعلى جلده أثر الماء. عن مالك عن هشام بن عروة عن زبيد بن الصلت أنه قال: خرجت مع عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه إلى الجرف، فنظر فإذا هو قد احتلم وصلى ولم يغتسل، فقال: والله ما أراني إلا احتلمت وما شعر وصليت وما اغتسل. قال: فاغتسل وغسل ما رأى في ثوبه ونضح ما لم يرى، وأذن أو أقام ثم صلى بعد ارتفاع الضحى متمكنا. عن مالك عن إسماعيل بن أبي حكيم عن سليمان بن يسار أن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه غدا إلى أرضه بالجرف فوجد في ثوبه احتلاما فقال لقد ابتليت بالاحتلام منذ وليت أمر الناس فاغتسل وغسل ما رأى في ثوبه من الاحتلام ثم صلى بعد أن طلعت الشمس. عن مالك عن يحيى بن سعيد عن سليمان بن يسار أن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه صلى بالناس الصبح ثم غدا إلى أرضه بالجرف فوجد في ثوبه احتلام فقال إنا لما أصبنا الواد كلانت العروق فاغتسل وغسل الاحتلام من ثوبه وعاد بصلاته. عن مالك عن هشام بن عروة عن أبي يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب أنه اعتمر مع عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه في ركب فيهم عمرو بن العاص وأن عمر بن الخطاب عرس ببعض طريق قريبا من بعض المياه فاحتلم عمر وقد كاد أن يصبح فلم يجد مع الركب ماء فركب حتى جاء الماء فجعل يغسل ما رأى من ذلك الاحتلام حتى أسفر فقال له عمرو بن العاص أصبحت ومعنا ثياب فدع ثوبك يغسل. قال عمر بن الخطاب وأعجل لك يا عمرو بن العاص لئن كنت تجد ثيابنا فكل الناس يجد ثيابا والله لو فعلتها لكانت سنة فالأغسل ما رأيت وأنضح ما لم أرى. قال مالك رحمه الله في رجل وجد في ثوبه أثر احتلام ولا يدري متى كان ولا يذكر شيئا رأى في منامه قال يغتسل من أحدث نوم نامه فإن كان صلى بعد ذلك النوم فليعد ما كان صلى بعد ذلك النوم من أجل أن الرجل ربما احتلم ولا يرى شيئا ويرى ولا يحتلم فإذا وجد في ثوبه ماء فعليه الغسل ذلك أن عمر عاد ما كان صلى في آخر نوم نامه ولم يعد ما كان قبله.
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول المؤلف رحمه الله تعالى باب إعادة الجنب الصلاة إذا صلى قبل أن يغتسل وغسله إذا صلى ولم يذكر وغسله ثوبه. إذا صلى ولم يذكر يقول الشراح من الذكر بضم الذال وإن كان المتبادر أنه من الذكر الكثير من الذكر أو من الذكر الذكر التذكر والذكر معروف باللسان والتذكر بالعقل قال مقتضى قوله ولم يذكر من ذكر يعني إذا كان ناسيا فعليه أن يعيد الصلاة وعليه أن يغتسل إذا كان ناسيا وعليه أن يغسل ثوبه. ومقتضى الكسر الذكر أنه يعيد ولو ذكر ولو صلى كونه يعيد إذا نسي مع قوله جل وعلا ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وقال قد فعلت الناس يعيد. لماذا؟ لأن القاعدة المقررة عند أهل العلم أن النسيان ينزل الموجود منزلة المعدوم لكنه لا ينزل المعدوم منزلة الموجود. لا تؤاخذنا إن نسينا يعني لا ترتب الإثم على ما حصل منا حال النسيان أما ما نسي فعله أو فعل على غير الوجه المشروع نسيانا فلا بد من إعادته. النسيان ينزل الموجود منزلة المعدوم. شخص صلى 5 ركعات ناسيا صلاته صحيحة لأن النسيان نزل الركعة الخامسة منزلة المعدوم. لكن لو صلى في رباعية 3 لا بد من الإعادة. لماذا؟ لأن النسيان لا ينزل المعدوم منزلة الموجود. وغسله ثوبه أي غسل ما يراه فيه من الماء من أثر الاحتلام ونضح ما شك فيه. والغسل إن كان الأثر مني فهو طاهر على سبيل استحباب وإن كان مذي وما أشبهه فهو نجس ينضح على ما تقدم. حدثني يحيى عن مالك عن إسماعيل بن أبي حكيم القرشي أن عطاء بن يسار مولى ميمونه من المؤمنين أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مرسل تابعي يحكي قصة لم يشهدها فهو مرسل والخبر موصول في الصحيحين وغيرهم فهو صحيح لا إشكال فيه. أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم ترون الإمام مالك يؤثر بل يكثر ذكر المراسيل لأنها لا فرق بينه وبين الموصولات عنده، فالكل حجة. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كبر في صلاة من الصلوات في صلاة الصبح كما في رواية أبي داود بن حبان عن أبي بكر، ثم أشار إليهم بيده أن امكثوا في الصحيحين، أشار إليهم مكانكم، إلزموا مكانكم وهم قيام بعد إقامة الصلاة. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كبر هنا كبر، وفي الصحيحين أنه لم يكبر بل انتظروا تكبيره فأشار إليهم وانصرف، أشار إليهم وانصرف، فدل على أنه لم يكبر. وهنا قال كبر في صلاة من الصلوات ثم أشار بيدي أن امكثوا، فذهب يعني فاغتسل ثم رجع وعلى جلده أثر الماء في الصحيحين، ثم رجع فاغتسل ثم رجع إلينا ورأسه يقطر فكبر، الذي في الصحيحين يدل على أنه لم يكبر لم يشرع الصلاة. وما هنا فكبر في صلاة من الصلوات وهي الصبح ثم أشار إلى من أثبتوا، يعني بعد تكبيره أثبتوا من قيام في صلاة، فذهب ثم اغتسل ورجع وأتم في الصلاة ولم يستخلف ولم يستأنف على هذا، لكن الذي في الصحيحين أنه لم يكبر وحينئذ لا إشكال. أيوه ما دام معاذ ما صح منه من الصحيحين لا، لكن كبر محمول على أنه أراد أن يكبر لأن الفعل الماضي يطلق ويراد به الإرادة. نعم لا لا هي قصة واحدة، قصة واحدة. نعم الحديث فيه فوائد كثيرة أطال العلماء في شرحه، فيه جواز النسيان على الأنبياء في أمر العبادة للتشريع، الرسول صلى الله عليه وسلم ينسى سن وساء في صلاته من أجل التشريع، لكن هل الذي يسهو في صلاته أفضل أو لا يسهو؟ أيهما أكمل؟ نعم يعني نفترض المسألة في إمام راتب يسهو في الشهر مرتين ثلاث وآخر في السنة مرة ومرتين، أيهما أفضل؟ أيهما أفضل؟ ما في شك أن الذي لا يسهو دليل على أنه مهتم لصلاته ومحضر قلبه فيها وعليه الأكثر. وبعضهم يقول أن يسهو في صلاته مستغرق فيها غافل عن صورتها فهو أفضل وأكمل عن صورتها، يعني همه المعاني، هذا قول بعضهم، لكن الأكثر على أن الذي يحضر قلبه بصلاته في شكلها وصورتها ومضمونها أفضل من الذي يستغرق في شيء يترك الشيء، هو مطالب العدد كما أنه مطالب بروحها وبها. مما ذكره العلم من فوائد الحديث طهارة الماء المستعمل، من أين طهارة؟ ها؟ نعم رسول يقطر ولولا أنه طاهر الشفاه قبل أن يدخل المسجد. جواز الفصل بين الإقامة والصلاة في الصحيح أنه أن الصلاة أقيمت ثم ذهب واغتسل ورجع وهم قيام ولم تعد الإقامة، فالفصل بين الإقامة والصلاة جائز فلا تلزم إعادتها. وقال مالك إذا بعدت الإقامة الإحرام تعاد. يقول النووي ما الحديث محمول على قرب الزمان فإن طال فلا بد من إعادة الإقامة، يعني أقيمت الصلاة ثم ذهب خلال خمس دقائق رجع زمان قريب، لكن ذهب إلى بيته وجد الماء مقطوع ما فيه ماء، ثم ذهب يبحث عن الماء أو الماء بارد ثم ذهب يسخن الماء طال الوقت فرأيهم تعاد الإقامة. فيه أيضا أنه لا يجب التيمم للخروج من المسجد، لا يجب التيمم لخروج الجنب من المسجد خلافا للثوري وإسحاق. نعم مسألة افترض في شخص جاء المسجد ثم احتلم، نعم المسجد احتلم، قل ما يخرج من المسجد تطرق المسجد إلا الطهارة ولا جلوان إلا عابر سمعته، سيكون لخروجه من المسجد تيمم ليكون عبوره المسجد على طهارة ولا نقص. هنا الرسول صلى الله عليه وسلم تذكر له عليه الغسل ولم يتيمم، ففيه رد على من يقول بذلك كالثوري وإسحاق. يقول في الحديث أيضا تخصيص للنهي عن الخروج من المسجد بعد الأذان، ومعلوم أن مثل هذا عذر عذر بل يلزم أن يخرج. يقول حدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن زبيد بن الصلت الكندي أنه قال خرجت مع عمر بن الخطاب إلى جرف، الجرف بضم الجيم وراء، قال الرافع على ثلاثة أميال من المدينة من جانب الشام، وقال المجد بسكون الراء. من المجد هذا؟ نعم، من المجد هذا؟ احتمال. احتمال ثاني صاحب القاموس احتمال أيضا، لكن الذي يغلب على ظن أنه مجد الدين أبو السعادات ابن الأثير. قال: خرجت مع عمر بن الخطاب إلى الجرف فنظر في ثوبه فإذا هو قد احتلم. فإما أن يكون مع عدم شعوره بالاحتلام أثناء النوم، أو يكون شعر بذلك ثم نسيه، فما رأى الثوب تذكر. ونظر في ثوبه فإذا هو قد احتلم وصلى ولم يغتسل. صلى ولم يغتسل بعد النظر ولا قبله؟ صلى ولم يغتسل ثم نظر. صلى ولم يغتسل لأنه لم يرى ذلك الأثر قبل صلاة، فلما نظر في ثوبه ورأى أنه قد احتلم قال: والله ما أراني إلا احتلمت وما شعرت، أي علمت وصليت وما اغتسلت. قال: فاغتسل ورأى ما رأى في ثوبه من أثر الاحتلام. غسل ورأى وغسل ما رأى في ثوبه من أثر الاحتلام، ونضح ما لم يرى من الشيء المؤكد غسله، والمشكوك فيه نضحه، يعني رش عليه الماء. وأذن أو أقام، شك هل حصل الأذان أو الإقامة، ثم صلى بعد ارتفاع الضحى متمكنا. متمكنا حال، أين صاحب الحال؟ صلى عمر متمكنا أو ارتفاع الضحى متمكنا؟ وهل التمكن للارتفاع أو للضحى؟ نعم أخوان، الآن عندنا ثلاث احتمالات صاحب الحال. احتمال الأول أنه عمر متمكنا متيقنا من طهارته وبراءة أمته بهذه الصلاة. الثاني الارتفاع، الارتفاع المتمكن، أو الضحى متمكن. إذا قلنا الضحى، الضحى إعرابه إيش؟ مضاف إليه. مضاف إليه، يجوز أن يقي الحال من المضاف إليه؟ نعم يجوز إلا ما يجوز. نعم يا أخوان، يلا يجيب الصور الثلاث التي يجوز فيها يأخذ أشرطة. يجوز في ثلاث صور. نعم كذلك حين نسأل سؤال، هل يجوز إتيان الحال من المضاف إليه ولا ما يجوز؟ يجوز في ثلاث صور، ليذكرها يأخذ الأبوما. فأين الألفية يا أخوان؟ نعم أين الألفية؟ أين العربية؟ ها نعم. طيب، ولا تجز حالا من المضاف إلا إذا اقتضى المضاف عمله، الذكر الآخر، أو كان جزء ما له أضيف أو مثل جزئه فلا تحيف. لكن الثلث ثلث كثير، جاب صورة ويستحق. وهنا يقتضي المضاف عمله بالمضاف إليه، ارتفع الضحى يقتضي. على كل حال الاحتمال قائم أن التمكن للارتفاع الذي مضاف ولمضاف إليه، كأنه يحتمل أن يكون أيضا لعمر رضي الله عنه وأرضاه. أيوه هنا ونرش في وجه المعارضة هنا، لا الذي في الصحيح من كبر أصلا، وعمر صلى صلاة كاملة ثم عاد. حديث أبي هريرة في الصحيحين، نعم انتظروا تكبيره فلم يكبر. أي معروف عند أبي داود بن حبان كبر، لكن يحمل قوله كبر على أنه أراد التكبير وانتهى الإشكال، لأنه يطلق الفعل الماضي كما ذكرنا مرارا على إرادة الفعل. إذا قمتم إلى الصلاة أردتم القيام، إذا قرأت القرآن أردت القراءة، كما أنه يرد الفعل الماضي ويراد به الشروع، ويرد ويراد به الفراغ من الشيء. حدثني عن مالك عن إسماعيل بن أبي حكيم عن سليمان بن يسار أخي عطاء الذي تقدم، وكلهم من موالي ميمونة أربعة إخوة كلهم ثقات، لكن عطاء أكثرهم أحفظهم للحديث، وسليمان أفقههم. سليمان هذا أحد الفقهاء السبعة. عن سليمان بن يسار أن عمر بن الخطاب غدا إلى أرضه بالجرف، يعني ذهب إلى أرضه في أول النهار، فوجد في ثوبه احتلاما، فقال: لقد جلوت بالاحتلام منذ وليت من الناس. في هذا أن الولايات لا تمنع الإنسان من مزاولة أمور دنياه التي لا تعوقه عن مراعاة مصالح الناس، المصالح التي أنيطت به. فإذا كان أعماله خاصة تحول دونه، تحول بينه وبين القيام بأمر العامة، لا يجوز له أن يغل بها، وحينئذ يفرض له من بيت المال ما يكفيه. فلا يكون بحاجة إلى مزاولة عمل تجاري، لكن إذا كان عمله الخاص لا يعارض ما أنيط به يجوز له ذلك. أبو بكر رضي الله عنه لما تولى صار يجمع بين الخلافة والتجارة، فرأى أن ذلك يشغله عن الناس، فرض له من بيت المال ما يكفيه فتفرغ لأمر المسلمين. يقول: لقد ابتليت بالاحترام منذ وليت أمر الناس. يقول ابن عبد البر: ذلك والله أعلم لاشتغالي بأمرهم ليلا ونهارا عن النساء فكثر عليه الاحتلام. وقال البادي: يحتمل ذلك، ويحتمل أن ذلك كان وقتا لابتلائه به لمعنى من المعاني، ووقته بما ذكر من الولاية، يعني لا ارتباط للولاية، لكن هذا الأمر إنما يحصل في هذا الوقت لا بسبب الولاية، لكن الولاية مشغلة، صار ينشغل بأمور الناس ليل نهار، وهذا له أثر على البدن، متعب للبدن. ومعروف أن التعب سبب من أسباب الإحلام، تعب البدن نعم لا شك أنه مرخي للأعصاب، وحينئذ يبتلى بالإحلام. تجدون أكثر ما يحتلم الإنسان إذا جاء من سفر مثلا مرهق أو مرض ثقل بدن. يقول: حدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن سليمان بن يسار أن عمر بن الخطاب صلى بالناس الصبح، صلى بالناس الصبح، هناك في الرواية الأولى ما في تصريح بأنه كان إمام، وهنا صلى بالناس الصبح، ثم غدا إلى أرضه بالجرف فوجد في ثوب احتلاما، أي أثر الاحتلام، فقال: إنا لما أصبنا الودك لات العروق، فاغتسل وغسل الاحتلام من ثوبه وعاد لصلاته لبطلانها. هو إمام صلى بالناس، لكن هل أمر الناس أن يعيدوا الصلاة لارتباط صلاة مأموم بإمامه؟ الحنابلة تبطل صلاة مأموم ببطلان صلاة إمامه، إذا بطلت في أثنائها، لكن إذا صلى صلاة كاملة وهم على غير علم، هو لا يعلم أنه على غير طهارة وهم لا يعلمون، صلاة صحيحة. ولذا عمر رضي الله عنه لم يأمرهم بالإعادة، وعاد لصلاة بطلانها، وفي إعادته وحده دون من صلى خلفه دليل على أنه لا إعادة على من صلى خلف جنوب أو محدث إذا لم يأمر بذلك. لما أصبنا الودك لا نتبعه، الودك معروف أنه الدسم، دسم الشحم. لما أصبنا الودك لانت العروق، لما لانت العروق نشأ من ذلك الاحتلام. هل هذا له ارتباط بالولاية؟ نعم، يعني قبل الولاية ما يأكل دسم، ثم بعدها تولى توسع في المعيشة. نعم، كيف؟ يعني هل قبل الولاية ما يأكل ودك وبعدها صار يأكل ودك فلانة العروق توسع يعني؟ نعم، إن لما أصبنا الودك لانت العروق. تعرفون أن في وقته توسعت البلاد، كثرت الفتوحات، كثر الغنائم، وحصلت توسعة على الناس، كانوا لا يصيبوا من الودك لأن لقلة ذات اليد، ثم توسع الناس فصار يصيب من الودك غير كواحد من المسلمين. نعم، المقصود أنه في عصره رضي الله عنه وأرضاه بالفتوحات وكثرة الغنائم توسع الناس، يعني اختلف الوضع عن عهده عليه الصلاة والسلام وعهد أبي بكر. نعم، فيكرمهم ويطعم معهم. نعم، يكرم الوفود ويطعم معهم، حقيقة، لكن الناس كلهم توسعت عليهم الدنيا في عصره لكثرة الفتوحات وكثرة الغنائم، صاروا يصيبون مثل هذا. ولا شك أن كثرة الأكل، يعني إذا أكل الإنسان كثيرا ثم نام ويحلم الحلم العام أو الخاص، يرى ما يراه النائم ما مجردا أو مع فعل بالاحتلام الذي هو الجماع، رؤية الجماع، والأكل له مدخل فيها، كما قال: لما أصبنا الودك لانت العروق، ثم بعد ذلك اغتسل غسل الاحتلام من ثوبه وعاد لصلاته ولم يأمر من صلى خلفه بالإعادة. يقول: حدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن يحيى بن الرحمن ابن حاطب ابن أبي بلسعة أنه اعتمر مع عمر، عن يحيى ابن عبد الرحمن ابن حاطب أنه اعتمر مع عمر. نعم، يحتمل. نعم، عروة عن يحيى ابن عبد الرحمن ابن حاطب، تعرف حاطب بن أبي بلسعة صحابي، فهل يمكن أن يدرك حفيده عمر؟ على كل حال العلم يقولون هذا مما وهم فيه مالك، هذا مما وهم فيه مالك، لأن أصحاب هشام قالوا عن يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب عن أبيه، عن أبيه، فسقط لمالك قول عن أبيه. عن يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب عن أبيه، هذا الصواب، أنه اعتمر مع عمر بن الخطاب في ركب، يعني مع ركب فيهم عمرو بن العاص، والأصل في العاص منقوص اقترنت به الأصل أنه بالعاصي مثل القاضي والوالي والهادي، لكن لكثرة الاستعمال تذكر، وإلا في الأصل أنه بي. وأن عمر الخطاب عرس في بعض الطريق، تعريس نزول آخر الليل للإستراحة، عرس في بعض الطريق قريبا من بعض المياه، قريبا من بعض المياه رفقا من ركب، فاحتلم عمر رضي الله عنه قد كاد أن يصبح، فلم يمنع الركب ماء يغتسل به ويرفع به حدثه ويغسل ثوبه، فركب حتى جاء الماء الذي عرس بقربه، فجعل يغسل ما رأى من ذلك الاحتلام حتى أسفر، يعني دخل في الإسفار. فقال له عمرو بن العاص: أصبحت، دخلت الصباح وهو الإسفار الذي سبق، أصبحت ومعنا ثياب، فدع ثوبك يغسل، يعني على مهل، ولا تؤخر الصلاة من أجل ثوبك لندرك أول الوقت، يعني خذ ثوب من أي واحد، معنا ثياب، فدع ثوبك يغسل يعني كاملا، والبس ثوبا من ثيابنا. فقال عمر رضي الله عنه: وعجبا لك يا عمرو بن، يا عمرو بن، عم نادى مفرد مبني على ضم في محل نصب، وابن تابع لعمر، يعني لمحله لا للفظه، لأن الأصل في المنادى أنه منصوب لأنه يبنى إذا كان مفردا. يا عمرو بن العاص، لئن كنت تجد ثيابا أفكل الناس يجد ثيابا، أفكل الناس ثيابا؟ ثم قال: والله لو فعلتها لكانت سنة، لو فعلتها، رميت هذا الثوب واستعرت ثوب آخر أو لبست ثوب من ثيابي غير هذا الذي احتلمت فيه لكانت سنة. لماذا؟ تكون طريقة تتبع، لأن عمر رضي الله عنه أمرت الأمة باتباع سنته، باتباع سنته، فكان كل من يحتلم يرمي هذا الثوب ويلبس غيره سواء كان له أو بالإعارة. فلا شك أن هذا يشق على الناس، الذي لا يجد إلا ثوب واحد، عمر استعار، يروح يطرق على الجيران يبحث عن ثوب ثاني، لأن عمر استعار، وأنت مأمور باتباع سنة عمر، عليه سنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد، يقتدوا بالذين من بعد، وهذا وهو أحدهم، وهذا سوى يشق على الناس. لكان السنة: بل أغسل ما رأيت وأنضح ما لم أرى، أي أرشه دفعا للوسوسة واكتفاء بالنضح فيما يشك به. قال مالك رحمه الله: في رجل وجد في ثوبه أثر احتلام، في رجل وجد في ثوبه أثر الاحتلام ولا يدري متى كان، ولا يذكر شيئا رأى في منامه، ما يذكر شيئا، لكنه تأكد أن هذا من أثر الاحتلام الذي في الثوب، وما يذكر متى صار، لأن الأثر ألا يدل على وجود المؤثر، الأثر يدل على المسير، والبعرة تدل على البعير، دل على أنه محتمل. إذا وجد هذا الأثر ولا يدري هذا الأثر من نوم الليلة القريبة أو اللي قبلها، ما يدري، أو من القائلة، يقول: ليغتسل، هذه اللام لام الأمر، من أحدث نوم نامه، يعني من أقب آخر نوم، لأنه هو المتقن وما عداه مشكوك فيه. فإن كان صلى بعد ذلك النوم، يعني إذا وجد الماء لزم الغسل، هذا في، هذا بالنسبة للنائم. أما لو كان وجود الماء في حال اليقظة وهنا محمول على النوم، لماذا؟ لأنه هو الذي لا يحس به، قد يوجد الأمر غير إحساس، النائم قد يجد في ثيابه بللا ولا يشعر بذلك لأنه نائم، قد يشعر، وقد يحصل له ذلك مع شعوره ثم ينساه، لكن في اليقظة يحصل له ذلك ولا يشعر به؟ نعم، ما يحصل إلا
من مرض لا من احتلام. ولذا يفرقون بين المتيقظ والنائم. إذا وجد أثر البلل في ثيابه خرج منه وهو في اليقظة يغتسل لما يغتسل؟ ما يغتسل، لأنهم يشترطون في المتيقظ الدفء واللذة. أما في النائم فلا يشترط له ذلك، الاحتمال أن يكون حصل له ثم نسيه. أما في اليقظة فلا بد أن توجد اللذة. قال ليغتسل من أحدث نوم نامه، فإن كان صلى بعد ذلك النوم الأخير، فإن كان صلى بعد ذلك النوم يعني الأخير فليعم ما كان صلى بعد ذلك النوم. افترض أنه وجد البلل بعد صلاة المغرب، وجد الأثر بعد صلاة المغرب، وأحدث نوم نامه نام بعد صلاة الظهر، نقول يعيد صلاة العصر والمغرب. لو افترض أنه ما نام بعد الليل يعيد الصبح والظهر والعصر والمغرب وهكذا. من أجل أن الرجل ربما احتلم، أي رأى أنه جامد ولا يرى شيئا، أي لا يرى ماء، وحينئذ يلزمه غسل ولا ما يلزمه؟ لا يلزمه غسل، يرى أنه جامع لكن ما خرج شيء. وسيأتي الحديث عائشة أم سلمة نعم إذا رأت الماء، في قصة سليم، نعم إذا رأت الماء قريبا عندنا الآن، فعلق الغسل برؤية الماء. ربما احتلم يعني رأى أنه جامع ولا يرى شيئا لا يرى أثرا، وحينئذ لا غسل عليه. ويرى ماء ولا يحتلم، أي لا يرى أنه جامع لكن يجد الأثر، وحينئذ يلمه الغسل، لأن النبي عليه الصلاة والسلام علق الاغتسال برؤية الماء. فإذا وجد في ثوبه ماء فعليه الغسل وجوبا، وذلك أن عمر أعاد ما كان صلى، وذلك أن عمر رضي الله عنه عاد ما كان صلى لآخر يوم نامه ولم يعد ما كان قبله. نعم. هل يختلف الأمر فيما إذا لم يكن له إلا ثوب واحد أو عنده ثياب كثيرة يلبس هذا يفعل هذا؟ يختلف ولا ما يختلف؟ يقول لا فرق بين أن يكون لا ينام إلا في ذلك الثوب الذي رأى فيه الماء، أو كان ينام فيه في بعض الأوقات، لأن الذي ينام فيه تيقن أن ما صلى بعد آخر يومة على حدث وشك لما قبل، والشك لا أثر له. وكذلك حال ما نام فيه مرة في غيره أخرى. قاله الزاهدي مقصود أنه ينظر إلى النوم ولا ينظر إلى الثوب، يعني هو هذا الشخص عنده 10 ثياب. مسألة واضحة لم يبقى فيها غموض ولا خفاء؟ نعم. يعني عرف للثوب أنه خلعه لصلاة الجمعة ولبس غيره. نعم. لما أراد غسله في يوم الاثنين مثلا رأى فيه أثر، ماذا نقول؟ نعم، هو خلعه لصلاة الجمعة ولبس غيره أنظف منه، ما غسله مباشرة، ما رآه في، ما غسله في يوم الجمعة لرى أثر فيه مباشرة، انتظر في غسله 3 أيام إلى يوم الاثنين فرأى الأثر آخر نومه قل خلعه. نعم، ليلة الجمعة هذه آخر نومه، إذن يصلي صلوات الجمعة والسبت الأحد والاثنين. اغتسل، نعم اغتسل غسلا مسنونا، ثم رأى هذا الأثر، من نوى غسلا مسنونا أجزأ عن واجب، هذا إيش؟ الحنابلة. من رأى غسلا مسنونا أجزأ عن واجب، هذا عند الحنابلة، يعني يكون جنابة فنسيها فاغتسل الجمعة. وغيرهم يقول لا، لا يكفي. نعم، لو نوى الواجب أجزأ عن المسنون، لأن الأصغر يدخل في الأكبر ولا عكس. والأحوط في مثل هذه الصورة أن يعيد الغسل، يعيد الغسل ويعيد الصلوات. المسألة مسألة غسل، هل طهارة غسل الثوب غسلها؟ المسألة أسهل. على كل حال القول المرجح أن المني طاهر لا يجب غسله، إنما يغسل كما يغسل غيره من الأشياء المتقذرة كالمخاط، ولذا جاء حكه بالظفر إذا كان يابسا، وإزالته ولو بإذخرة أو بالظفر ما أشبه ذلك تل على طهارة. نعم.
باب غسل المرأة إذا رأت في المنام مثل ما رأى الرجل. عن مالك عن ابن شهاب عروة بن الزبير أن أم سليم رضي الله تعالى عنها قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم المرأة ترى في المنام مثل ما يرى الرجل، أتغتسل؟ فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم فلتغتسل. فقالت لها عائشة أف لك وهل ترى ذلك المرأة؟ فقال لا رسول الله صلى الله عليه وسلم تربت يمينك. ومن أين يكون الشبه؟ عن مالك بن هشام بن عروة عن أبي عن زينب بنت أبي سلمة بنت أبي سلمة عن أم سلمة رضي الله تعالى عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت جاءت أم سليم امرأة أبي طلحة الأنصاري إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن الله لا يستحي من الحق، هل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت؟ فقال نعم إذا رأت الماء.
يقول المؤلف رحمه الله تعالى باب غسل المرأة، باب غسل المرأة إذا رأت في المنام مثل ما يرى الرجل، يعني رأت أنها تجامع احتلمت. النساء شقائق رجال ويلزمهن من الأحكام ما يلزم الرجال في الأمور المشتركة إلا ما اختص به المرأة اختص به الرجل. حدثني عن مالك عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير أن أم سليم عن عروة بن الزبير أن أم سليم قالت رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا موجود في رواة الموطأ، كذا لرواة الموطأ لابن أبي أويس عن أم سليم عن أم سليم. ويرد في هذا ما يقال من الفرق بين عن وأن، وما يذكر عن الإمام أحمد ويعقوب بن شيبة من التفريق بينهما، وأن عن تقتضي الاتصال دون أن. وذكرنا سابقا ما ذكره ابن الصلاح من خبر ابن الحنفية عن عمار أن النبي عليه الصلاة والسلام مر به، وما ذكره عن ابن الحنفية أن عمارا مر بالنبي صلى الله عليه وسلم فقال الأول متصل والثاني منقطع، والسبب اختلاف الصيغة، لكن ليس الأمر كذلك. ولذا قال الحافظ العراقي كذا له ولم يصوب صوبا، يعني ما أصاب السبب الحقيقي للتفريق بينهما عند الإمام أحمد ويعقوب بن شيبة. وهنا عندنا عن عروة بن الزبير عن أم سليم أنها قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا متصل، لكن عن عروة بن الزبير أن أم سليم قالت لرسول الله هذا منقطع. والسبب أنه في روايته عنها يروي عن صاحبة الشام نفس القصة وقد أدركها، إذن الخبر متصل. وفي الرواية التي معنا أن أم سليم قالت عروة يحكي قصة لم يشهدها فهي منقطعة، عروة يحكي قصة لم يشهدها فهي منقطعة. رواه بعضهم عن عروة عن عائشة أن أم سليم، وحينئذ يكون الخبر متصلا. أم سليم بنت ملحان والد أنس بن مالك، واسمها سهلة أو رميسة وهي الغميصة أو الرميصة، قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم المرأة ترى في المنام، المرأة ترى في المنام مثل ما يرى الرجل، فأنها تجامع كما أن الرجل يرى أنه جامع، أتغتسل؟ فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم بل تغتسل، يعني إذا رأت الماء كما في الرواية اللاحقة. هنا إطلاق وذاك تقييد، والمطلق يحمل على المقيد، يعني إذا رأت الماء كما في الرواية المفسرة ما سيأتي. فقالت لا لها عائشة أف لك، في رواية مسلم فضح النساء تربت يمينك، أف لك. التأفف والتأفيف إنما يكون في حال الأمر المكروه المستقبح المستقذر، تستعمل في الاستحقار والاستقذار، ضبطت على وجوه كثيرة. الكلمة مركبة من حرفين، كم يتصور في ضبطها من وجه، كم يتصور في ضبطها من وجه، زيد كم يتصور، يعني حرفين وجوه ضبط في هذه الكلمة، كلمة تخرج من بين الشفتين وقد لا يسمعها صوت. نعم ضعف زد أكثر 40 وجه في حرفين، 40 وجه. من أرادها يراجع البحر المحيط لأبي حيان. فقالت لها عائشة أف لك، في رواية مسلم فضحت النساء تربت يمينك، يعني هذا شيء جبل الناس على زهياء منه، الرجال فضلا عن النساء. وهل ترى ذلك المرأة؟ وهل ترى ذلك المرأة؟ الآن إنكار عائشة بعد جواب النبي عليه الصلاة والسلام قبله، انظر في النص، فقال الرسول نعم فلتغتسل، فقال عطف بالفاء، فقالت لها عائشة أف لك وهل ترى ذلك المرأة؟ نعم
الآن عطف أو شيء يقتضي نعم تأكيد تعقيب بعدما سألت وأجابها النبي عليه الصلاة والسلام قالت لا عائشة أف لك وهل ترى لك مرأة. يقول الحافظ أبو زرعة ابن الحافظ العراقي رحمهما الله أنكرت عليها بعد جواب النبي صلى الله عليه وسلم لها لأنه لا يلزم من ذكر حكم الشيء تحقق وقوعه، فالفقهاء يذكرون الصور الممكنة ليعرفوا حكمها وإن لم تقع، بل قد يصورون المستحيل لتشحيذ الأذهان. يعني سألت النبي عليه الصلاة والسلام أجابها بالحكم، وعائشة رضي الله عنها أنكرت عليها، يعني مقتضى إنكار عائشة أنه يقع أو لا يقع، وهل ترى ذلك المرأة؟ نعم أنه لا يقع، ومقتضى جواب النبي عليه الصلاة والسلام أنه يقع، لأن الشخص الذي يسأل عن شيء لا يقع. نعم لو قال شخص مثلا ما الحكم إذا كسفت الشمس بالليل، مش تقول؟ نعم ما شرفت تقول له إيش هذا أمر؟ نعم هذا صحيح، لكن لو حصل هذا، لو حصل مثل هذا السؤال مباشرة المسؤول يمكن وقوعه. فلو كان على ما فهمه الحافظ أبو زرعة بن الحافظ العراقي وهو إمام في هذا الباب ليس بالشخص العادي، نعم لا شك الفقهاء يذكرون بعض الأشياء الممكنة، لا يذكرون أشياء، قد يذكرون بعض الأشياء المستحيلة، يعني توفي شخص عن 100 جدة عن 1000 جدة، نعم هذه مستحيلة عادة لتشحيذ الأذهان مثلا وتفتيق الأذهان. يعني كما قال بعضهم أن مسألة الخلاف في كفر تارك الصلاة مسألة نظرية لا حقيقة لها، مسألة نظرية لا حقيقة لها. فبعض علماء المغرب في 100 السابعة قال يعني يذكرها الفقهاء نعم لمجرد تمرين الطلاب على مثل هذا الحكم، ولا يقع مثل هذا أبدا. نعم أنه يحصل. وهل ترى ذلك مرأة؟ إنكار هو من هذا الحديث فقط، هو من هذا الحديث هو فهم أن إنكار عائشة أن ذلك لا يقع، إنكار عائشة رضي الله عنها أن ذلك لا يقع، وأن جواب النبي عليه الصلاة والسلام عن هذا الذي لا يقع إنما هو مجرد بيان للحكم وإن لم يكن واقع. على كل حال كلام الحافظ ضعيف رحمه الله. وهل ترى ذلك المرأة؟ فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم تربت يمينك. وقالت عائشة أيضا لها تربت يمينك. وقال النبي عليه الصلاة والسلام لعائشة تربت يمينك، تربت افتقرت ولصقت بالتراب من الفقر، وشاع استعمالها من غير إرادة لحقيقة المعنى. ومن أين يكون الشبه؟ الشبه والشبه والمثل والنظير، من أين يكون الشبه للولد لأبيه وأعمامه أو لأمه وأخواله؟ وجاءت الروايات مفصلة، إنما الرجل لونه كذا خليط أبيض، وماء المرأة رقيق أصفر، فإذا على ماء الرجل ماء المرأة أذكر، إذا على ماء المرأة ماء الرجل آنس. مقصود أن الحديث مفصل واضح. نعم إنكار عائشة قالوا فيه دليل على أنه ليس كل النساء يحتلمن يحصل لهن الاحتلام، فيه دليل على أن الاحتلام لا يحصل لجميع النساء. نعم حصل لأم سليم، لكن إنكار عائشة يدل على أنه لم يحصل لها، هي إنكارها للوقوع أو إنكارها للسؤال. وهل ترى ذلك المرأة للوقوع؟ اسمع كلام أهل العلم، يقول وفيه دليل على أنه ليس كل النساء يحتلمن، قاله ابن عبد البر، وإلا لما أنكرت عائشة وأم سلمة ذلك. يقول السيوطي وقد يكون عدمه بالنسبة لعائشة وأم سلمة من خصوصيات نساء النبي عليه الصلاة والسلام، أن يعني الرسول صلى الله عليه وسلم لا يحتلم، لأن الاحتلام من تلاع الشيطان، وكذلك نساؤه لا يحتلمن إكراما له عليه الصلاة والسلام. الكلام عائشة يقول قد يكون عدمه من خصوصيات نساء النبي صلى الله عليه وسلم، كما أنه عليه الصلاة والسلام لا يحتلم لأنه من تلاع الشيطان، لكن من المعلوم أن الخصائص لا تثبت إلا بدليل، وإلا فالأمور الخلقية الجبلية يشترك فيها الناس كلهم، وكون عليه الصلاة والسلام لا يحترم لدليل خاص. الرسول عليه الصلاة والسلام لا يحترم بلا شك، الرسول لا يحترم، لكن من جماع من جناب جنابة جناب نسيها
للتشريع.
يقول إن لا أنسى ولكن أنسى لأسن. يقول حدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبي عن زينب بنت أبي سلمة عبد الله بن عبد الأسد المخزومي عن أم سلمة أمها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت جاءت أم سليم بنت ملحان امرأة أبي طلحة زيد بن سهل الأنصاري إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن الله لا يستحي من الحق لا يستحي من الحق لا يمتنع منه بل يصدر منه الحق وفيه إثبات الحياء لله عز وجل على ما يليق بجلاله وعظمته كما هو المقرر عند أهل السنة والجماعة. ولا يستحي بيائين هي لغة الحجازيين وبياء واحدة لغة تميم. هل على المرأة من غسل من زائدة من غسل إذا هي احتلمت يعني رأت في النوم أنها تجامع؟ قال نعم إذا رأت الماء. يذكر عن ابن سيرين أنه لا يحتلم ورع إلا مع أهله لماذا؟ لأن الاحتلام نتيجة فكر والورع لا يفكر إلا بأهله. قال نعم إذا رأت الماء. في البخاري بعد ذلك فغطت أم سلمة وجهها وقالت يا رسول الله وهل تحتلم المرأة أيضا هذا استفهام إنكاري. قال نعم تربت يمينك فبما يشبهها ولدها. نعم إذا رأت الماء. وهذا يدل على تحقق وقوع ذلك وجعل رؤية الماء شرطا للغسل ففيه دليل على أنها إذا لم تر الماء لا غسل عليها. وفيه رد على من زعم أن ماء المرأة لا يبرز. الحديث خرجه البخاري ومسلم فيه استثاء المرأة بنفسها فيما يخصها لا مانع منه، لكن مع لزوم الأدب وعدم التصريح إلا بما يقتضيه السؤال والحاجة، فإذا أمكن التكنية عن شيء لا يلزم تصريحه فهي أولى من التصريح، وهذا هو المناسب لحياء المسلم رجلا كان أو امرأة. الحديث خرجه الإمام البخاري في كتاب العلم في باب الحياء في العلم ودفع الترجمة بقول مجاهد لا يتعلم العلم مستحي ولا مستكبر. وقالت عائشة رضي الله عنها نعم النساء الأنصار أو نعم النساء نساء الأنصار لم يمنعهن الحياء أن يتفقهن في الدين نعم النساء نساء الأنصار وأم سليم واحدة منهن. فالسؤال لا شك أنه شفاء الحي، وكون الإنسان يستحي أن يسأل يستحي أن يناقش يستحي أن يستفهم هذا لا يتعلم. وكذلك إذا تكبر واستكبر عن السؤال لئلا يظن به أنه كيف يخفى عليه من هذا السؤال مثل هذا في الغالب أنه لا يفلح في طلب العلم. والله المستعان. نعم
صلى الله عليك. باب جامع غسل الجنابة. مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يقول لا بأس أن يغتسل بفضل المرأة ما لم تكن حائضا أو جنبا. عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يعرق في الثوب وهو جنب ثم يصلي فيه. عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يغسل جواريه رجليه ويعطينه الخمرة وهن حيض. وسئل مالك عن رجل له نسوة وجواري هل يطأهن جميعا قبل أن يغتسل؟ فقال لا بأس فأن يصيب الرجل جاريتيه قبل أن يغتسل، فأما النساء الحرائر فيكره أن يصيب الرجل المرأة الحرة في يوم الأخرى، فأما أن يصيب الجارية ثم يصيب الأخرى وهو جنب فلا بأس بذلك. وسئل مالك عن رجل جنب ووضع له ماء يغتسل به فسهى فأدخل أصبعه فيه ليعرف حر الماء من برده. قال مالك إن لم يكن أصاب أصبعه أذى فلا أرى ذلك ينجس عليه الماء.
يقول رحمه الله تعالى باب جامع غسل الجنابة. حدثني يحيى عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يقول لا بأس أن يغتسل أو يغتسل بفضل المرأة
يعني يغتسل الرجل بفضل المرأة، تغتسل المرأة بفضل المرأة، لا بأس بذلك ما لم تكن حائضا أو جنوبا فيكره. هذا عند من؟ ابن عمر رضي الله عنهما. وذهب جمهور الصحابة والتابعين إلى الجواز بلا كراهة ولو كانت حائضا أو جنوبا، وأنه لا أثر اغتسالها منه ولا لخلوتها به على الماء، وأنه يبقى طهور يرفع الحدث للرجل وللمرأة على حد سواء. إلا الحنبلة فعندهم أن الماء إذا خلت به المرأة لطهارة كاملة من حدث فإنه لا يرفع حدث الرجل، لحديث النهي عن أن تغتسل المرأة بفضل الرجل والرجل بفضل المرأة. لكن المرجح في هذه المسألة هو قول الجمهور، كأن النبي عليه الصلاة والسلام ثبت أنه كان يغسل مع أزواجه، وثبت أنه اغتسل بفضل بعض النساء عليه الصلاة والسلام. والحنابلة الذين يقولون أن الرجل لا يغسل أو لا يرفع حدثه الماء الذي خلى به المرأة لطهارة كاملة لا يقولون بالعكس، والدليل واحد. الدليل الذي يستدلون به على أن الماء الذي تخلو به المرأة لرفع حدثها لا يرفع حدث الرجل، ما يقول العكس أن المرأة لا تتوضأ ولا تغتسل بالماء الذي خلى به الرجل، مع أن المسألتين سيقتا مساقا واحدا في نص واحد. نعم، هذا يقول قول لا يضعف القول، يضعف القول، هذا يضعف القول. والحيض والجنابة لا أثر لهما على الماء، لا يكره، وهو قول جمهور العلماء. وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يعرق يرشح جلده من باب ريحة عارقة يعرق في الثوب وهو جنب ثم يصلي فيه. لماذا؟ لأن الجنب سؤه وعرقه طاهر باتفاق. في حديث أبي هريرة أنه لما رآه النبي عليه الصلاة والسلام انخنس ثم اغتسل ورجع، فقال سأله النبي عليه الصلاة والسلام فقال إني كنت جنبا، إني كنت جنبا. قال النبي عليه الصلاة والسلام سبحان الله إن المؤمن لا ينجس، يعني ولو كنت جنبا فالجنب طاهر. هنا يقول قال المعلق على الموطأ في قولها إن الله لا يستحي من حق، قالت أي لا يمر بالحياء فيه، هذا حيف عن إثبات صفة الحياء، هذا ليس بصحيح. فالجنب طاهر وسؤره طاهر وعرضه طاهر وثوبه طاهر وما باشره من الثياب الداخلية والخارجية كلها طاهرة. يقول حدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يغسل جواريه رجليه، إعانة المتوضئ لا إشكال فيها، تباح معونته ويباح أيضا تنشيف أعضائه، ومن لازم غسل الرجلين اللمس، يلمس رجليه. والمسألة كما قرر سابقا أن الملموس لا ينتقض وضوءه ولو وجد منه شهوة. ويعطين الخمرة مصلى صغير يصنع من سعف النخل، سمي بذلك لأنه يكفي الوجه، يخمر الوجه والكفين، يعني ما يباشر الأرض، يخمر مباشر الأرض، وهن حيض. يعطينا غسلنا رجلي، يباشرنا غسل الرجلين مع البلل، لا يقال أنها الحال الطاهرة لأنها يابسة فتنجس، لا، يغسل رجليه فيوجد البلل ومع ذلك الحال الطاهرة. وسئل مالك عن رجل له نسوة وجواري هل يطأهن جميعا قبل أن يغتسل؟ قال لا بأس، يعني ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يطوف على نسائه بغسل واحد، لا بأس أن يصيب الرجل جاريته أو جواريه اثنتين ثلاث عشر أكثر قبل أن يغتسل. لكن قالوا يستحب أن يغسل فرجه قبل الوطء الثاني، وإذا كان هناك أمور تنتقل من واحدة إلى أخرى بواسطته تعين عليه أن يغسل فرجه. نعم، إذا كان هناك التهابات أو شيء من هذا تعين عليه أن يغسل قبل أن إيش يغتسل. فأما النساء الحرائر فيكره أن يصيب الرجل المرأة الحرة في يوم الأخرى. المراد بالكراهة هنا كراهة التحريم، كراهة التحريم، يصيب المرأة في نوبة غيرها لا يجوز له ذلك بحال، فلكل واحدة منهما نوبته، إلا إذا اصطلحوا على شيء من هذا، إذا اصطلحوا على شيء من هذا. فأما كونه عليه الصلاة والسلام يطوف على نسائه هذا خاص به، لأن إذا عرف يوم هذه ويوم هذه لا يجوز بحال أن يطأ هذه في يوم هذه. فأما أن يصيب الجارية ثم يصيب الأخرى وهو جنب فلا بأس بذلك، لكن مثل ما ذكرنا يستحب له أن يغسل ذكره قبل العود أو التوضأ.
وسئل مالك عن رجل جب وضع له ماء يغتسل به فسهى فأدخل أصبعه في الماء ليعرف حر الماء من برده. قال مالك إلا من يكون أصاب أصبعه أو أصبعه في الأصبع لغات التثليث وأصبوع فلا أرى ذلك ينجس عليهم. تأمل في كلام مالك. سئل مالك عن رجل جنب وضع له ماء يغتسل به فوضع أصبعه متأكد هل حار ولا بارد. قوله فسهى هل له مفهوم أنه إذا كان عن علم وتيقظ أن الأثر على الماء ينجس الماء؟ إذن قوله فسهى لا مفهوم له. فسهى فأدخل أصبعه فيه ليعرف حر الماء من برده معناه أنه لو كان ذاكر متيقظ أنه يؤثر. قال مالك إن لم يكن أصاب أصبعه أذى يعني نجاسة فلا أرى ذلك أن ينجس عليه الماء بل هو طهور باتفاق. وإن أصابه أذى والماء كثير ولم يتغير فكذلك باتفاق طهور. وإن قل الماء ولم يتغير فكذلك عند مالك. الماء الذي يضع فيه أصبعه من غير أذى يتأثر بما يتأثر. قلنا أن بدن الجنب والحائط طاهر فلا أثر له الماء هو طهور باتفاق. لكن أصاب أصبعه نجاسة قذر فأدخلها في الإناء وهو كثير أكثر من قلتين نعم طهور باتفاق. وإن كان قليلا أقل من القلتين ولم يتغير طهور عند مالك خلافا لغيره من الأئمة. فالأئمة يرون أن ما وقع فيه نجاسة وهو قليل وكن على مذهبه في الحد بين قليل وكثير يتأثر ولو لم يتغير. ورأى مالك والمرجح في هذه المسألة ويختار لك الإسلام وغيره. يقول ما حكم مس المصحف للمحدث حدثا أصغر؟ لا يجوز للمحدث أن يمس المصحف من غير حائل لكن إذا مسه بحائل لا بأس فيه. يقول ما حكم مس حائل المصحف بحائل؟ لا بأس بحائل لا بأس. وما حكم قراءة له عن ظهر قلب؟ المشايخ يفتونه عند الحاجة لا بأس به. والمرجح لي أنها لا تقرأ شيئا من القرآن لا تقرأ القرآن. نعم ابن دقيق العيد عنده استنباط دقيق من حديث النبي عليه الصلاة والسلام يقرأ القرآن ورأسه في حجر عائشة وهي حائض. يقرأ القرآن تقول يقرأ القرآن ورأسه في حجري وأنا حائض. مش استفاد منه؟ نعم يعني لو كانت الحائض تقرأ القرآن هل يشكل على أحد أنه يجوز أن يقرأ غيرها القرآن ورأسه في حجرها؟ استنباط في غاية الدقة. نعم مس المصحف بحائل لا بأس إن شاء الله. تحضر المصحف في كيه في علاقته. نعم وهذا ترجم به الإمام البخاري رحمه الله تعالى واستنبطه من دليل في غاية الدقة والعمق أنه لا مانع من أن يمس المصحف من يمس المحدث والحائض من وراء حائل. نعم من الحديث السابق أن القرآن في جوفه عليه الصلاة والسلام وهي تمس بدن النبي عليه الصلاة والسلام وهي حائل فدل على أن مس المصحف من وراء حائل لا بأس به. استنباط فيه شيء من الدقة والبعد. يقول إذا كنت معتكفا في مسجد واحتلمت من المسجد وخرجت من الاعتكاف والسبب أن احتلمت لا تغتسل وتعود إلى اعتكافك. هذا ما يقطع الاعتكاف. لا الاحتلام لا يقطع الاعتكاف كما أنه لا يقطع ولا يؤثر على الصوم. جاء في حديث أنس رضي الله عنه في فات ابنة الرسول عليه الصلاة والسلام من منكم الليلة لم يقارف من جامع؟ قال طلحة أنا. فأمر الرسول عليه الصلاة والسلام ينزل القبر. السؤال هل عدم الجماع في تلك الليلة أثر في النزول للقبر؟ هذا أمر لا شك أنه الحديث صحيح بلا إشكال وهو في الصحيح لكن العلم يختلف فيها العلم كثيرا أن من جمع وقرب عهده بالنساء لا يزال تذكر النساء على باله بخلاف من لم يجامع إلا منذ أمد بعيد مثلا أو لم يجامع البتة فإن ذكر النساء ليس على باله فهو أقرب أن ينزل المرأة في قبرها.
سم الله إليك. هذا باب التيمم عن مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبي عن عائشة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها أنها قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره حتى إذا كنا بالبيداء أو بذات الجيش انقطع عقد لي فأقام رسول الله صلى الله عليه وسلم على التماسه وأقام الناس معه وليسوا على ماء وليس معهم ماء فأتى الناس إلى أبي بكر الصديق فقالوا ألا ترى ما صنعت عائشة قامت برسول الله صلى الله عليه وسلم وبالناس وليسوا على ماء وليس معهم ماء قالت عائشة فجاء أبو بكر ورسول الله صلى الله عليه وسلم وضع رأسه على فخذي على فخذي قد نام فقال حبست رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس وليسوا على ماء وليس معهم ماء قالت عائشة فعاتبني أبو بكر فقال ما شاء الله أن يقول وجعل يطعن بيده في خاصرتي فلا يمنعني من التحرك إلا مكان رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا مكان رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم على فخذي فنم رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أصبح على غير ماء فأنزل الله تبارك وتعالى آية التيمم فتيمموا فقال أسيد بن حضير ما هي بأول بركاتكم يا آل أبي بكر قالت فبعثنا البعير الذي كنت عليه فوجدنا العقد تحته وسئل مالك عن رجل تيمم لصلاة حضرت ثم حضرت صلاة أخرى يتيمم لها أم يكفيه تيمم ذلك فقال بل يتيمم لكل صلاة لأن عليها يبتغي الماء لكل صلاة فمن ابتغى الماء فلم يجد فإنه يتيمم وسئل مالك رحمه الله تعالى عن رجل تيمم يؤم أصحابه وهم على وضوء قال يؤمهم غيره أحب إلي ولو أمهم هو لم أر بذلك بأسا قال مالك في رجل تيمم حين لم يجد ماء فقام وكبر ودخل في الصلاة فطلع عليه إنسان معه ماء قال لا يقطع صلاته بل يتمها بالتيمم وليتوضأ لما يستقبل من الصلوات فقال مالك رحمه الله تعالى من قام إلى الصلاة فلم يجد ماء فعمل بما أمره الله به من التيمم فقد أطاع الله وليس الذي وجد الماء بأطهر منه ولا تم صلاة لأنهما أمرا جميعا فكل عمل بما أمره الله به وإنما العمل بما أمر الله به من الوضوء لمن وجد الماء والتيمم لمن لم يجد الماء قبل أن يدخل في الصلاة وقال مالك رحمه الله تعالى في الرجل الجنب إنه يتيمم ويقرأ حزبه من القرآن ويتنفل ما لم يجد ماء وإنما ذلك في المكان الذي يجوز له أن يصلي فيه بالتيمم.
يقول رحمه الله تعالى هذا باب في التيمم. تيمم في الأصل اللغة القصد وفي الشرع القصد إلى الصعيد طيب الطاهر لمسح الوجه والكفين بنية رفع الحدث أو استباحة الصلاة نحوها. يقول حدثني يحيى عن مالك عن عبد الرحمن بن القاسم بن محمد بن أبي بكر عن عائشة عن أبيه القاسم بن محمد عن عائشة عمته عائشة أم المؤمنين أنها قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره قال ابن عبد البر في غزوة بني المصطلق وهي المريسي وفيها وقعت قصة الإفك حتى إذا كنا بالبيداء الشرف القريب من ذو الحليفة أو بذات الجيش موضع قريب من المدينة انقطع عقد لي العقد كسر المهملة ما يعقد ويعلق في العنق ويسمى قلادة جاءت في بعض الروايات قلادة فأقام رسول الله صلى الله عليه وسلم على التماسه أي طلب عقد وأقام الناس معه وليس على ماء يعني لا يوجد في المكان ماء وليس معهم ماء منقول استدل به بعضهم على جواز الإقامة في المكان الذي لا ماء فيه وكذلك سلوك الطريق الذي لا ماء فيه هذا معلوم أنه فيما إذا غلب على الظن وجود الماء عند الحاجة إليه أما إذا غلب على الظن الهلاك سواء كان في الإقامة في المكان الذي لا ماء فيه أو في سلوك الطريق الذي لا ماء فيه غلب على الظن الهلاك فإنه لا يجوز حينئذ أن يقيم في ذلك المكان ولا أن يسلك ذلك الطريق وعلى كل حال الحديث ليس فيه التفريط الذي قد يفهمه بعض الناس من الحديث ليس على ماء وليس معهم ماء، ليس معنى هذا أن الإنسان يقيم في مفازة أو يسلك طريقا ويحمل معه ماء فيعرض نفسه للخطر، لأن هذا المكان قريب جدا من المدينة الذي أقاموا فيه، بحيث لو اشتدت حاجتهم إلى الماء فإحضارهم للمدينة قريب. والاحتمال الثاني أنهم ليسوا على ماء وليس معهم ماء، يعني قدر زائد على ما يحتاج إليه في الشرب، يعني ما ليسوا على ماء للوضوء وليس معهم ماء يتوضؤون به. فأتى الناس إلى أبي بكر الصديق يشكون عائشة ابنته عليه، وفيه شكوى المرأة إلى أبيها، وإن كانت كبيرة متزوجة إذا حصل منها ما يقضي لك الشكوى، لو جاءوا يشكونها إلى النبي عليه الصلاة والسلام والأمر لا يخفى عليه. نعم، الرسول عليه السلام أقام بروعه واختياره، نعم، وأقرها على ذلك، فالإقامة تنسب إليه وإن كانت هي السبب. لكن أبو بكر رضي الله عنه كواحد من أفراد الناس الذي يترجح عنده ترك هذا المكان الذي أقيم فيه بسبب العقد، يعني عقد ما يستحق ولا أن يقيم الناس من أجله، هذا في نظر العادي، لكن ليقضي الله أمرا كان مفعولا، عقد لا يستحق لا يسوى شيء، ليقضي الله أمرا كان مفعولا هو سبب لما حدث من مشروعية التيمم. فأتى الناس إلى أبي بكر الصديق فقالوا: ألا ترى ما صنعت عائشة؟ أقامت برسول الله صلى الله عليه وسلم وبالناس وليسوا على ماء. لو أن المشكي غير عائشة، شخص آخر، لقال أبو بكر كعادته: الله ورسوله أعلم، نعم، يرضى ويسلم اختيار النبي عليه الصلاة والسلام. لكن لما كانت ابنته هي السبب، لو قال مثل هذا لعده الناس تقصير من أجنته، تقصير لو ما فزال هذا الشكوى أو امتثل هذه الشكوى وعمل بموجبها. ألا ترى ما صنعت عائشة؟ قامت برسول الله صلى الله عليه وسلم وبالناس وليس على ماء وليس معهم ماء. قالت عائشة: فجاء أبو بكر ورسول الله صلى الله عليه وسلم واضع الرأس على فخذي. في هذا دخول الرجل على ابنته.